أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بالأمس بأنه هذه القاعدة التي لا بد من تأسيسها في مباحث الوضع، طبعا وإن كان المشهور أن مبحث الوضع من المسائل التي بحثت في علم الأصول، ولكنه أيضا من الواضح أنها ليست مختصة بالمسائل الفقهية، وأتصور أنه اتضح للأعزاء فيما سبق بأن هذه المسألة لها آثار كلامية وقرآنية ومعرفية واسعة النطاق، وهذا هو الذي نحن أكدناه مرارا في المباحث الأصولية، أن المسائل التي بحث عنها في علم الأصول نظر إليها نظرة ضيقة، تصوروا أنها مرتبطة بمباحث الاستدلال الفقهي خاصة، مع أن الأمر ليس كذلك، ولذا عبر عنها بمسائل علم أصول الفقه، ولكنه جملة من مسائلها ليس مرتبطا بالفقه الأصغر أو مختصا بالفقه الأصغر، بل يشمل مسائل الفقه الأكبر أيضا. على أي الأحوال، هذه من تلك المسائل التي لها مدخلية لا فقط في الفقه الأصغر، وإنما أيضا لها مدخلية في فهم كثير من الحقائق المرتبطة بالفقه الأكبر. طبعا هذه القاعدة ما هي الآثار والنتائج المترتبة عليها؟ الآن لا أريد أن أدخل في ذلك، لأن له بحثه الخاص به إن شاء الله تعالى في مباحث الوضع، ولكنه فقط من باب الإشارة أقول للأعزة أن هذا البحث له تأثير واسع على مسألة الحقيقة والمجاز في اللغة، فإنه على هذه القاعدة تتضيق كثيرا من مباحث المجاز في اللغة العربية، لأن المجاز إنما وجد في اللغة العربية باعتبار هذه المشكلة، وهي أنهم تصوروا أن هذه الألفاظ موضوعة بلحاظ هذه المصاديق، فإذا استعملت في مصاديق غير متعارفة قيل وضع اللفظ في استعمل اللفظ في غير ما وضع له، فصار ماذا؟ فصار مجازا. ولكن إذا ثبت أن الأمر ليس كذلك، إذن في كثير من الأحيان نحن سوف نستغني عن المجاز في اللغة. هذه قضية. القضية الأخرى كما قلت الأعزاء إجمالا، أشير إلا التفصيل في محله، القضية الأخرى قضية أعزائي المحكم والمتشابه في القرآن. المحكم والمتشابه، الآن فقط أشير إلى المتشابه، هل المتشابه الذي أشار إليه القرآن الكريم هو المتشابه مفهوما؟ يعني أنه توجد عندنا في القرآن الكريم آيات محكمة مفهوما وآيات متشابهة مفهوما معنا، أو أن التشابه مرجعه إلى ماذا؟ إلى المصاديق، وإلا كل المفاهيم القرآنية مفاهيم ماذا؟ محكمة، لأن القرآن الكريم عبر عن نفسه بأنه نور، بأنه بيان، بأنه تبيان، بأنه هدى، بأنه مبين. هذه القضية، هذا الأصل الذي أصلناه هنا له تأثير كبير على هذا المبحث، على بيان المراد من المحكم والمتشابه في القرآن، لأن جملة من الأقوال والنظريات في بيان المتشابه أرجعت المتشابه إلى ماذا؟ إلى المفاهيم، إلى المعنى. الجواب بناء على هذه النظرية، لا يوجد عندنا متشابه مفهومي في القرآن، وإنما التشابه مآله إلى ماذا؟ إلى أن المصاديق قد تشتبه ماذا؟ قد تشتبه علينا. القضية الثالثة التي لها تأثير، أو لهذه القاعدة تأثير عليها، هي مسألة كلام اللغويين، وأن اللغويين عادة، التفتوا لي جيدا إلى هذه القضية، فقط أيضا في سطرين أشير إليها، وإن شاء الله تفصيلها في المكان المناسب، أن اللغويين عندما يقولون اليد بمعنى الجارحة، الوجه بمعنى الجارحة، اليد الإصبع بمعنى كذا، هذه في الواقع معاني لهذه الألفاظ، أو من باب بيان المعنى بذكر مصداقه، أي منهما؟ وهذه هي المشكلة التي أدت إلى كثير من المتشابهات واقعا. يعني عندما قالوا اليد بمعنى الجارحة، نجد أن القرآن الكريم استعمل اليد بالنسبة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان. خل لغة ماذا تقول؟ اليد بمعنى شنو؟ ها؟ بمعنى الجارحة. إذا أردت أن تبقى على ظاهر القرآن الكريم، إذن تقول الله لابد له ماذا؟ ها؟ بحسب الظاهر القرآني له ماذا؟ له جارح، وهذا ما التزم به المجسم. نعم، جاءت آية في القرآن قالت ليس كمثله شيء، قالوا ماذا؟ قال يد لا كل أياد، وجه لا كل وجه. ولكنه في الواقع هذا مو معنى اليد، هذا بيان المعنى من خلال ذكر ماذا؟ مصداق من مصاديق. من قال أن اليد بمعنى الجارحة؟ من مصاديق اليد ماذا؟ هاي الجارحة. عند ذلك يفتح باب مهم في فهم هذه الآيات القرآنية، وأنه لا ضرورة له أن نفسر اليد بمعنى القدرة، حتى نتهم بأنكم ترتكبون ماذا؟ خلاف ظاهر اللغة والاستعمال والعرف وإلى غير ذلك. وهذا الذي وقع فيه كثير من علماء المسلمين بمختلف الاتجاهات، سنية وشيعية لا فرق، أنهم جاءوا وجدوا بأنه اليد بمعنى الجارحة. مو إذا تذكرون في علم المنطق، في كثير من الأحيان يكون التعريف ماذا؟ ذكروا التعريف بالتمثيل، مو تعريف هو، ولكن يمثل حتى يقرب. فأنت تتصور أن هذا المثال هو ماذا؟ هو المعرف، أو هو التعريف الحقيقي، معناه هو مو التعريف، هذا مثال له، وكم له أمثلة أخرى، وكم له مصاديق أخرى في اللغة أعزائي. ولذا أنت المحقق، أنت الفقيه، عندما ترجع إلى كتب اللغة لابد أن تعرف أنه يعطي معنى لللفظ، أو يبين ماذا؟ مصداقا من مصاديق معنى اللفظ، أي منهما؟ وهذا الذي غاب عن أذهاني، ما أستطيع أن أقول الكل، ولكن في الأعم الأغلب ممن بحث في كلمات اللغويين، وبحث في حجية قول اللغوي وغير ذلك، أن اللغوي من قال لنا أنه يبين عادة المعاني؟ في كثير من الأحيان عندما يذكر ماذا؟ يذكر مصداقا من مصاديق المعنى. عند ذلك لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة في عملية فهم القرآن الكريم، خصوصا في الصفات التي ذكرت لله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تأتي إلى القرآن ويقول أن، أو الروايات تقول أن الله ينزل، أنت مباشرة تقول نزول يعني شنو؟ وتذكره تعرفه مع النزول، يعني هذا النزول المكاني، مع أنه هذا هو النزول، له هذا مصداق من مصادق النزول، هذا مبني على هذه القاعدة وتأسيس هذه القاعدة أعزائي. جيد، هذا كله فيما يتعلق أعزائنا بالفقه الأكبر. أما في الفقه الأصغر اللي هو محل ابتلاءنا ومحل الآن بحثنا، وهو ما يتعلق بالاستدلال الفقهي، هذه القاعدة أعزائي من القواعد التي لها آثار أيضا في الفقه الأصغر كما لها آثار في الفقه الأكبر. أنا أرتب البحث ترتيبا بالنقاط حتى يتضح للأعزاء. من الواضح أن مقدمات الحكمة إذا تمت فإنها تثبت ماذا؟ تثبت الإطلاق والشمول. وأنتم تعلمون واقعا أن فقهنا لو أخذ منه بحث الإطلاق أساسا نصف الفقه ماذا؟ لأنه في الأعم الأغلب القضايا أو الأحكام الصادرة من الأئمة أو النبي والأئمة عادة مرتبطة بقضايا خارجية، فلو لم تكن قضية مقدمات الحكمة والإطلاق أساسا لما استطعنا أن نستفيد من هذه البيانات الواردة ماذا؟ في القرآن الكريم، وخصوصا في بيانات النبي وأئمة أهل البيت. إذن مسألة الإطلاق أعزائي مسألة مهمة وأساسية في عملية الاستنباط الفقهي، ولكن كما تعلمون أنه واحدة من أهم مقدمات الحكمة أن لا توجد هناك قرينة ماذا؟ على التقييد، وإلا إذا وجدت قرينة أعم من أن تكون قرينة لفظية حالية لبية، أي قرينة كانت فإنها تسمح بانعقاد الإطلاق أو تمنع من انعقاد الإطلاق، تمنع من انعقاد الإطلاق، وهذا واضح كما هو منقح في محله. النقطة الثانية اللي هي محل كلامنا، وهي أن المصاديق المتعارفة، خلي ذهنك، قلنا لفظ معنى وماذا؟ مصداق. الآن كلامنا أين؟ في المصداق، لا في المعنى ولا في اللفظ. أن المصاديق المتعارفة في زمان صدور الحكم من الشارع هل تعد قرينة مقيدة تمنع من الإطلاق أو لا تعد قرينة مقيدة تمنع من الإطلاق؟ هذه هواية آثارها ما شاء الله عشرات في ذلك الزمان، عندما قال الشارع أحل الله البيع، البيع بماذا كان يتحقق مولانا؟ مصاديق المتعارفة شنو كان؟ ها؟ واحد يقول بعت، واحد يقول اشتريت، ثم ماذا تحصل؟ ماذا؟ المصافحة أو المصافقة إلى غير ذلك. وبها اليوم بالإنترنت هذه من مصاديق متعارفة لو مو متعارفة، فيشمل هذا أو لا يشمل؟ إذا قلنا أن المصداق المتعارف قيد يقيد الإطلاق، إذن أحل الله البيع بعد يشمل هذا المصداق أو لا يشمل هذا المصداق؟ ها؟ لا يشمله، بأي دليل يشمل؟ إطلاق، الإطلاق مفروض مقيد بماذا؟ بمصاديقه المتعارف. إذا ضربتم، انظروا إلى هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء الآية، حتى أبين بأنه هاي أثر هاي القضية إلى أي حد أعزائي، الآية 101 من سورة النساء، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وذكر أئمة أهل البيت أن المراد هنا جناح، ليس عليكم جناح من قبيل ليس عليكم جناح أن يتطوف ماذا بهما، أنه أمر هنا بالتقصير. خب من مصاديق الضرب في الأرض في ذلك الزمان شنو مصاديق الضرب في الأرض؟ ها؟ لو مشي على الأقدام، لو على الدواب، صحيح؟ خب إذا كان بالطائرة شنو؟ هذا المصداق متعارف لو مو متعارف؟ وهذا هو الذي الآن صار سببا للبعض أن يقول بأنه القصر إنما كان لتلك الأزمنة، لا ماذا؟ لا لزمانه. الآن فتوى موجودة أعزة، هسه البعض افترضوا ما يفتي بها في رسالة عملية، ولكن من الناحية النظرية بدأت تبحث هذه القضية، أنه هذه الآيات والروايات إنما أوجبت 6 فراسخ 8 فراسخ أقل أكثر، هذه بسبب ماذا؟ ذاك الوضع، يعني تلك المصادق المتعارفة. أما هذه المصادق كانت متعارفة وغير، إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن المصادق المتعارفة تشكل ماذا؟ قيدا تمنع ماذا؟ تمنع من تحقق مقدمات الحكمة، فتمنع من تحقق ماذا؟ فتمنع من تحقق الإطلاق. إذن أعزائي والله لا أقل في ذهني توجد لا أقل 20-30 مسألة، مسائل عملية همت مو نظرية. إذن السؤال المطروح اللي لابد أن يطرح، طبعا إلى أعلام لم يبحثوا هذه المسألة بعنوان مستقل مع الأسف الشديد، ولكن لها آثار ماذا كثيرة، وهو أن التفتوا جيدا، أن القيد إذا وردت القرينة على التقييد فإنه يمنع من انعقاد ماذا؟ الإطلاق. فهل وجود مصادق متعارفة حين صدور النص يعتبر قرينة على التقييد فلا ينعقد إطلاق ليشمل غير تلك المصادق أو لا؟ الدعية في الكلمات، أنا واقعا لم أتتبع الأعز اللي يردون يبحثون هذه المسألة فليبحثوها. الدعية في الكلمات أن المشهور هو ذلك، وهذا يحتاج إلى تتبع، لأنه مراجعة 4 مسائل من هذا العالم أو 10 مسائل من ذاك العالم هذا لا يثبت ماذا؟ لا يثبت المشهور. الدعية أن المشهور هو ماذا؟ أنه إذا كان هناك مصادق متعارفة فهذا يؤدي إلى الانصراف الحجة، لأنكم تعلمون أن الانصراف قد يكون انصراف ولكن ليس بحجة من قبيل غلب على التثل الوجود، وقد يكون انصراف ماذا؟ انصراف حجة، يعني يمنع من انعقاد الإطلاق. ادعوا أن وجود المصادق المتعارفة يمنع ماذا؟ يمنع من انعقاد الإطلاق. من الذين ادعوا هذا المعنى الشيخ السبحاني في الصوم في الشريعة الإسلامية، طبعا هذا طبقوه على أين أعزائي؟ خلي قبل ما أذكر هذا الكلام، هذا طبقوه أين أعزائي حتى تصير المسألة عملية ومسألة ابتلائية أيضا على مسألة الرؤية؟ قالوا أن الروايات التي تحدثت عن صم للرؤية أو صوموا للرؤية وافطروا للرؤية، عندما نأتي إلى هذا المفهوم المحكي بلفظ الرؤية كان له مصادق ماذا؟ متعارفة في ذلك الزمان. ما هي مصادقه المتعارفة؟ الرؤية المسلحة للرؤية غير المسلحة، بل أكثر من ذلك، التفتوا لي جيدا، قالوا لو فرضنا أنه توجد رؤية غير مسلحة ولكنها حادة نادرة ما موجودة كل أحد، قوي النظر كزرقاء اليوم، يقول أيضا ذاك ماذا؟ حجة وليس بحجة، ليس بحجة. لماذا؟ لأنه متعارف وغير متعارف، غير متعارف. إذن هذه الروايات التي وردت في وسائل الشيعة في المجلد 10 من طبعة مؤسسة آل البيت صفحة 252 اللي عناوينها فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وجملة منها معتبرة صحيحة السند، فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، الصوم للرؤيا والفطر للرؤيا، صوموا للرؤيا وافطروا للرؤيا، صيام شهر رمضان بالرؤيا، لا تصم إلا أن تراه، فإن صم لرؤيته إلى آخره. هذه عناوين صيغ متعددة، ألسنة متعددة، ولكنها كلها تشير لحقيقة واحدة. ما هي تلك الحقيقة؟ وهي أنه هذا رؤية بينكم وبين الله، الرؤية بالأدوات الحديثة رؤية عرفا أو ليست رؤية، ها؟ رؤية، يعني هذه ليست رؤية لا رؤية. خب لماذا لا تشملها إطلاق الأدلة؟ ما هو المانع؟ إذا كنا نحن وعنوان الرؤية، فكما يصدق على الرؤية غير المسلحة يصدق على الرؤية ماذا؟ المسلحة، بلا فارق للإطلاق أبدا أبدا، مقدمات الحكم. لكن قالوا لا 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 يمكن التمسك بهذا الإطلاق. لماذا لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ ما المانع؟ توجد قرينة؟ يقول لا لا توجد قرينة، ولكن القرينة هي ماذا؟ هي وجود المصداق المتعارف. والمصداق المتعارف حين صدور الروايات ماذا كان؟ الرؤية البصرية العادية غير المسلحة. في كتاب الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء الجزء الثاني صفحة 144 عرفت أن الموضوع هو الرؤية، يعني للصوم والإفطار، فهل هي التفتولي فهل هي منصرفة إلى العين العادية أو يعمها والعين ذات البصر الحاد؟ وعلى كل تقدير هسه سواء كانت الأول والثاني أو الثاني، فهل الموضوع هو الرؤية بالعين المجردة أو يعم الرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى النظارات القوية؟ المشهور هو الأول. قلت لكم الآن أنا ما أدري هذا كلام صحيح لو غير صحيح، ولكنه يحتاج إلى تتبع. المهم لا أقل كثير بل أغلب الأعم في من المعاصرين ماذا يلتزمون بهذا المبنى. فلا تكفي الرؤية بعين ذات البصر الحاد، كما لا تكفي الرؤية بالآلات الرصدية، وما هذا لا تكفي إلا للإنصراف. الإنصراف من أين نشأ هذا الإنصراف؟ ما هي قرينة هذا القيد والتقييد؟ قرينته أين؟ قرينته المصادق ماذا؟ المتعارف. وأهم دليل عزيزي، طبعا ذكروا دليل آخر وهو دليل الموضوعية والطريقية، ولكن ليس بشيء ذات الدليل. الدليل الأصلي أين؟ هذا الدليل. شيخ مكارم شيرازي في فقه أهل البيت عندما قال هناك تحت عنوان إثارات هامة حول رؤية الهلال في صفحة 85 يقول المشهور بين المراجع أن رؤية الهلال أي حسنا لعله أحتمل هذه ترجمة ولا التعبير المشهور بين المراجع شو المعنى؟ مشهور بين العلماء مو بين المراجع، وإلا قد يكون مرجع مولانا وليس بعالم. الحمد لله في هذا الزمان مو من ذول العلم. المشهور بين المراجع أن رؤية الهلال يجب أن تكون بالعين المجردة، ولكن بعض الفقهاء المعاصرين يذهبون إلى كفاية المشاهدة بالتلسكوب. ورغم احترامنا لجميع آراء المجتهدين، كما قلت بأنه هذه العبارات مو عبارات علمية عادة، يعني ما تستعمل في العبارات العلمية، ورغم احترامنا لجميع آراء المجتهدين إلا أن التدقيق في الأدلة يثبت عدم كون هذا الرأي غير المشهور. إذن يعتبر ذاك هو الرأي ماذا؟ المشهور. وعندما يدور الحديث عن الرؤية فإنها، خلوا ذهنكم يمي، فإنها منصرفة إلى الرؤية المتعارفة، وهي الرؤية بالعين المجردة وغير المسلحة. ولهذا يرى الفقهاء، هذا الجمع هو عجيب هذا، ولكنه قلت ألسن حمل المترجم لابد. ولهذا يرى الفقهاء، ألف واللام داخل على عن كل الفقهاء، مع أنه أساسا كلام غير تام بعد ذلك سيتضح. ولهذا يرى الفقهاء في جميع أبواب الفقه، شوفوا ايش دعوة ايش طولها وايش عرضها، هذه يحتاج لها واقعا 6 سنوات تحقيق حتى واحد يعرف أن كل الفقهاء في كل الأبواب ماذا الفقهية ماذا يدعون في جميع أبواب الفقه، أن الإطلاقات منصرفة إلى الأفراد ماذا المتعارف، إلى الأفراد، ها يعني أفراد يعني شنو؟ يعني المعنى المتعارف لو المصداق المتعارف، ها خلي ذهنك، إلى الأفراد المتعارفة مو إلى المعنى ماذا المتعارف، فرق بين المعنى وبين ماذا وبين الفرد والمصداق المتعارف. هذه دعاوى القوم، خلوا ذهنكم يم، الوقت مضيق، كنت أريد اليوم أنا أنهي هذا البحث ولكنه يظهر بهالبساطة ما ينتهي. اعتمادا على ما قاله هؤلاء هذين العلمين، وهو أنه أساسا المشهور كذا قلت لكم يحتاج إلى تتبع، أنا عندي ملاحظتين أو 3، خلوا ذهنكم يم. الملاحظة الأولى واقعا أن هذين العلمين على فرض صحة ما نقلوه عن المشهور خلطوا بين الانصراف إلى المعنى المتعارف والانصراف إلى المصاديق ماذا المتعارف. الفقهاء الذين قالوا بالانصراف قالوا بالانصراف إلى المعنى ماذا المتعارف، لا إلى المصداق ماذا، لا إلى المصداق المتعارف. أضرب لك مثال حتى يتضح. شوفوا أعزائي، أنتم إذا جئتم إلى لفظ الصلاة، الصلاة في اللغة ما هو معناها؟ لها معنى متعارف، قد يكون لها معنى شاذ، ولكن معناها المتعارف المشهور ما هو؟ الدعاء، أليس كذلك؟ هذا معنى الصلاة في قد سيذكرون للصلاة معان ماذا أخرى، ولكن متعارفة أو غير متعارفة، مشهورة أو غير مشهورة، غير مشهورة. التفتوا لي جيدا، تعالوا معنا إلى الشريعة، يعني الآن خرجنا من دائرة اللغة ودخلنا دائرة ماذا الشريعة. الصلاة في الشريعة هم عندما تطلق يراد الدعاء، بعد ماذا يراد؟ يراد هذه الأعمال المخصوصة، وإن كانت هذه مصداق من مصاديق ماذا الدعاء، ولكنه ما ينظر إليها بعنوان مصداق، وإنما ينظر إليها أن معنى الصلاة في الشريعة ماذا، ها هذا المعنى المخصوص. هسه سؤالي هنا، التفتوا لي جيدا، سؤالي هنا، إذا قرأنا في رواية إن الصلاة إن الطواف بالبيت ماذا صلاة، هاي الصلاة على أي معنى نحملها أعزائي؟ ها نحملها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ الجواب يقولون على المعنى المتعارف عند من؟ عند الشارع. فلهذا لا يحمل أحد الصلاة بالبيت طواف يعني الصلاة بالبيت دعاء، أبدا لا يقول قائل هذا. لماذا؟ لأن المعنى المتعارف مو مصداق الصلاة أبدا، مو بحثنا في المصداق، لأن الصلاة لها مصاديق، أخذ من الصلاة التامة الأعلائية إلى صلاة ماذا الغريق، هذه كلها مصاديق الصلاة. الشارع مدى ينظر إلى ماذا؟ إلى المصاديق، ده ينظر إلى المعنى اللي مصادقه تبدأ من صلاة سيد الكونين صلاة رسول الله وتنتهي بصلاة عمر بن سعد في يوم عاشوراء، هاي الصلاة دي كم صلاة، ولكن هذا النظر ليس إلى المصداق وإنما النظر إلى ماذا. إذن كل الفقهاء الذين تكلموا عن أن اللفظ ينصرف إلى المتعارف مو مقصودهم المصداق المتعارف، مقصودهم ماذا المعنى المتعارف. سيد محمد العاملي في مدارك الأحكام المجلد أعزائي الأول صفحة 71 يقول بعد أن يذكر بحث مفصل يقول سلمنا أنها حقيقة فيما ذكره لكن البقر إنما يركب نادرا كما اعترف به محل الشاهد والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها للنادر غير المشهور مو تحمل على المصداق ماذا؟ على المصداق المتعارف. ولذا إذا كان معنى متعارف عند ذلك بعد لا ننظر إلى المصداق أنه متعارف أو غير ماذا أو غير متعارف، فإن هذا المعنى المتعارف إذا كان له مصداق متعارف ومصداق ماذا غير متعارف إطلاق هذاك المعنى المتعارف يشمل المصداق المتعارف الغالب والمصداق ماذا غير المتعارف وغير الغالب وغير الموجود أصلا. أضرب لك مثال آخر اللي يضرب صاحب الجواهر، يقول الوجه، ما معنى الوجه؟ يقول بأي معنى فسرنا الوجه؟ افترضوا قلنا الوجه في اللغة معناه المتعارف أليف. خب سؤال، عندما عرفنا معنى الوجه نأتي إلى قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هذه فاغسلوا وجوهكم هذا الوجه يحمل على المعنى المتعارف لو يحمل على المصداق المتعارف يا أمين؟ لا، نحمله على المعنى المتعارف للوجه ثم مصداقه كان متعارفا أو غير متعارف فيجب غسله، مو أنه إذا صار الإنسان وجهه يعني المصداق صار غير متعارف فيغسل من وجهه بمقدار ماذا المصداق المتعارف، مو هكذا. يعني لو فرضنا بأن هذا الوجه المتعارف هذا طوله هالقد عرضه ماذا هالقد، لو فرضنا فد واحد وجهه مولانا ضعف هذا الوجه خصوصا بالنسبة إلى الطول، بعض الأحيان قد الوجه شي يصير طويل مولانا، وهذا الشيء يجب يغسل عليه، ها وهذا معناه لابد يغسل إلى خشم تحير الأول. لماذا؟ لأن المصداق المتعارف نصف هذا، إذا لابد يغسل شنو؟ ولذا صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه بشكل واضح، نعم قد نختلف أنا وأنت في المعنى المتعارف في الوجه، قد تقول أنت أليف وأنا أقول ماذا باء، هذا ما في مشكلة، ولكن بعد أن اتفقنا على ما هو المراد من المعنى المتعارف في الوجه بعد ننظر إلى المصداق المتعارف أو لا علاقة لنا أصلا، المصداق أعزائي خارج عن وظيفة بيان الحكم الشرعي أصلا، لا علاقة له ببيان المصداق. في الجواهر أعزائي الجزء الثاني صفحة 147 يقول ويجب عليه، بعد بحث عند مفصل في مسألة الأنزع والأغام إلى غير ذلك، يقول ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه. عجيب، لماذا؟ لابد نذهب إلى المصداق المتعارف، يقول لا، نذهب إلى المعنى المتعارف بعد أن اتضح المعنى المتعارف بعد المصداق كان متعارفا أم لم يكن ماذا أم لم يكن، وإن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف لصدق اسم الوجه عليه، يعني الوجه يصدق ماذا عليه، هسه كان وجهه متعارف لو كان وجهه ماذا طوله 40 سنتيم في 20 سنتيم في النتيجة هذا وجه يجب ماذا أن يغسل، ما أدري واضح ولا. إذن هؤلاء الأعلام حتى الآن دا أسلم مع القوم معكم أن الفقهاء قالوا أن الألفاظ في الشريعة تنصرف إلى المتعارف، أي متعارف قاله الفقهاء؟ لم يقولوا المصداق المتعارف وإنما قالوا ماذا؟ ها؟ المعنى المتعارف، وما ذكره العلمين ونسبوه إلى المشهور مرتبط بالمعنى المتعارف لو مرتبط بالمصداق المتعارف. فخلطوا بين المعنى المتعارف وبين ماذا؟ وبين المصداق المتعارف. المعنى المتعارف للرؤية ها؟ إلا أن يقول قائل أصلا المعنى المتعارف للرؤية لغة يعني ماذا؟ الرؤية البصرية، وهذا واقعا دون إثباته خرط القتاد. أن يقول قائل عندما اللغوي اللغة العربية عندما تقول رأى ورؤية ويرى إلى آخره، يعني عندما يطلق يراد منه المعنى ماذا؟ معناه المتعارف وماذا؟ الرؤية البصرية. إذا قلنا هالشكل هنا تصير هذا المنهج المتعارف. ألم يعلم بأن الله يرى؟ تقول ماذا؟ المجسم ايش يقولون؟ يقولون الرؤية لابد رؤية شنو؟ متعارفة. والرؤية المتعارفة ماذا هي؟ ها؟ بصرية. إذن الله ينظر ماذا؟ بعين أو بعينه؟ يقول له الله ما عنده أعضاء. يقول ها شوف تخالف الظاهر أنت. ولكنه إذا بنينا على القاعدة الأصلية مالتنا أن الرؤية لها مصاديق ماذا؟ ها؟ بعضها حسية، بعضها غير حسية، بعضها متعارفة. إذن الله يرى حقيقة، ولكن رؤية كل موجود بحسبه. إذا كان الموجود مادي فرؤيته بحسبه، إذا كان مجرد فرؤيته بحسبه، إذا كان واجب فرؤيته بحسبه، وهكذا. ربي أرني شنو؟ أنظر. وهذا النظر إذا قلنا في اللغة مراد منه ماذا؟ المتعارف. والمتعارف ما هو؟ البصري الحسي. إذن موسى طلب ماذا؟ أنت تقول هذا خلاف العصمة، يقول ها مو كان قبل النبوة مالته. لماذا؟ لأنه كيف يعقل نبي من أنبياء أولي العزم وهو بعد ما يدري الله يرى بالعين المجردة أو لا يرى؟ معقول هذا المعنى؟ ولذا يضطر إلى أن يجنوا يقول ها بعد ما كان صاير نبي ما يدري. إذن هذان العلمان أو غيرهما من يدعي هذه الدعوة مو مختصر، لأنهم ينسبون ذلك إلى ماذا؟ إلى المشهور أن هناك خلط بين الرؤية كمعنى والرؤية ماذا؟ كمصداق. والذين قالوا من الفقهاء أن الألفاظ تنصرف إلى المتعارف ليس مرادهم المتعارف ماذا؟ المتعارف المصداقي، وإنما مرادهم ماذا؟ المتعارف المعنوي المفهومي. وعشرات الشواهد، ها أنا ما أريد أدخل البحث، ولا عشرات الشواهد من الجواهر وغير الجواهر، من يتكلم يتكلم عن ماذا؟ عن المعنى المتعارف، عن المعنى المتعارف، لا عن المصداق ماذا؟ عن المصداق المتعارف. هذا أولا. إذن هذه الدعوة حتى لو تمت، التفتوا لي أعزائي، حتى لو تمت هذه الدعوة فإنها تفيد للإنصراف عن الرؤية المسلحة أو لا تفيد، تمنع الإطلاق عن الشمول للرؤية المسلحة أو لا تمنع. ها؟ يعني حتى لو سلمنا مبنى الفقهاء الذين ينسب إليهم أن الألفاظ منصرفة إلى المتعارف، فإنه تكون مانعة من الشمول للرؤية المسلحة أو لا تكون؟ لا تكون مانعة. والسبب أنه ذاك المراد هو المعنى المتعارف، وما ذكروه هو المصداق ماذا؟ هو المصداق المتعارف. وإلا لو التزم أحد بأن المراد هو المصداق المتعارف، أعزائي كونوا على ثقة، عشرات المسائل الفقهية سوف تبتلي بإشكال. يعني في باب النجاسات، في باب في باب خروج المني، في باب خروج البول، افترضوا بأنه أساسا البول نجس لو مو نجس، يا بول نجس مولانا. وعند صدور الروايات المتعارف كان خروج البول منين؟ من الموضع المعتاد، فلو خرج من الموضع غير المعتاد، هذا المصداق متعارف لو مو متعارف؟ متعارف لو غير متعارف؟ ولا يشمله دليل النجس. خروج المني، وجوب النفق، وجوب العدة. الآيات اللي تكلمت عدة، تكلمت العدة على من؟ عادة المصاديق من الكبيرة، إذا كانت صغيرة 6 أشهر. إيش مصداق متعارف أو غير متعارف؟ وهكذا عشرات لابد يلتزم، ولا يلتزم أحد بذلك من الفقهاء. هذا يكشف عن أنه ليس مرادهم المصداق شنو المتعارف، وإنما مرادهم المعنى المتعارف. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على هذين في مسألة الرؤية. هسه إذا صار وقت إن شاء الله نتكلم في إشكالات أخرى، والحمد لله رب العالمين.